الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع ما جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيوانات وحشرات.
واليوم سنمسك بشيء آخر جاء ذكره في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنه الهدهد. حديثنا اليوم عن طائر جاء ذكره في القرآن وفي السنة، ألا إنه الهدهد. احنا خدنا الحياة بزواحف على الأرض خالص، هناخد النهاردة في السبب الطائر. ما هي كده ننتقل من أسفل. لم تذكروني، نعم لم تذكروني. الحياة دي بقى نوع من أنواع الأمراض بيسموه بهذا الاسم. طبعا مش معنى أن أنا نفيت المرة اللي فاتت من رقية الحية، زي ما قلت أن في حديث بيقصد به أن رقية الحية لو لدغت تترقي بالفاتحة كما فعل أبو سعيد الخدري وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية قلنا. لكن أنا قلت أن في نوع من أنواع الأمراض بيسموها كذا. هذا النوع من أنواع الأمراض هو عبارة عن بثور لها رؤوس بتخرج في جسد الإنسان، ما تقدرش تسميها جمل ولا تقدر تسميها حم نيل، لأن بيبقى ليها رؤوس عامة زي رؤوس الدبابيس، شك كده في الجسم، ودي تطلع للأطفال كثيرا كثيرا. ودي ليها رقية في الإسلام طيبة جدا. هذه الرقية إن حضرتك كما جاء في صحيح البخاري بتيجي على اصبعك اللي هو المذبحة ده وتروح بلو بريئك، بلو بيه بريئك، وتروح جاي على ارض فيها تراب وتروح حط اصبعك، هيطلع بالطبع في ايدك لان ايدك مبلولة من ريئك، هيطلع في ايدك بعض التراب، وتروح جاي على البثور دي وماسح، وانت بتقول الآتي، ده كلام علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح البخاري، تقول بسم الله، تربة أرضنا، ريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هتروح. أنا بجرب، أنا جربت دي، مش عايز أقول جربت، أنا عملتها فعلا مع ابني لما جاءوا شيء يشبه هذا، والحمد لله رب العالمين، سبحان الله، يمكن ما مرت ساعة إلا وكانت المسألة، ودي اثبتوها علميا ان الريق بيبقى من ارطب ما في الانسان، رطب، والتراب كذلك. يعني انت من تبقى حران ها ولا الجو حار تنزل تنام فين، كل ما تنزل على الارض كل ما كانت الايه نسبه الرطوبه والبروده اكتر، فبتاخد من ريقك اللي هو في نسبه رطوبه والتراب اللي هو في نسبه رطوبه، والجسم ده فعلا محتاج لرطوبة لان هو كله حرارة، تفعل هذا مع ذكرك لله رب العالمين بيتحقق الشفاء باذن الله. بكرر الدعاء تاني بتقول بسم الله تربة ارضنا ريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا ان شاء الله تعالى. يعني بعد ما تلاقيه بقى راق يعني ما تقول تشوف الريق بقى والتراب، لا باذن ايه باذن ربنا. لك ممكن تعمل كده والله لم يأذن بعد من الشفاء وبرضه ما حصلش حاجه، ما تقولش الشيخ ضحك عليا. قل ما زال الله لم يأذن لسه ما جاش الوقت. ماشي يا شيخ الحمد لله بالتوفيق. بعد ما بقول احنا نتحدث الان عن ايه بقى؟ عن الهدهد. حقيقه الامر الهدهد جاء ذكره في القران الكريم في موطن. الموطن ده فين؟ موطن مشهور جدا في سورة الايه؟ في سورة النمل. في سورة النمل. وجي ذكره في جملة من الآيات تقريبا من الآية 17 أو 19 أنا ما أتذكر لحد مش عارف الآية 26 أو شيء من هذا القبيل. ثم في المحيط هذا، في هذا المحيط. فوصف جملة أو في جملة من الآيات جاء ذكر الهدهد بداية من قول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير، والكلام عن مين؟ عن سيدنا سليمان. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصبهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إلى آخر الآيات. حقيقة الأمر لما نريد أن نتحدث عن هذه الآيات ينبغي أن نقول إن سيدنا سليمان كانت له دعوة، ودعوة هذه أن دعا الله قائلا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذا الملك الذي يعني آتاه الله سيدنا سليمان فعلا وقد حقق الله له هذه الدعوة ما أخذه أحد من العالمين، حيث أن الله سبحانه وتعالى سخر له الريح وسخر له الجان وسخر له الطير والحيوان وعلمه منطقة الطير والحيوان، يعني بأسلوب مبسط منطق كل هذه الأشياء التي تدب على وجه الأرض كان يعلمه سيدنا سليمان، بدليل أنه كما أشارت الآيات السابقة على هذه الآية أنه يسمع قول النملة ويضحك من قولها ويفهم ما تقول وسبحان ما يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فكان من ملك سيدنا سليمان أنه كان مسخر له الطير، سخر سيدنا سليمان يوجهها ويأمرها وهي من جند سيدنا سليمان سخرها الله له. القرآن يصور لنا فيقول تفقد الطير. ما هو التفقد؟ ما هو التفقد؟ قالوا التفقد هو التماس غائب. تبحث عن حد ايه؟ غائب، ده اسمه ايه؟ تفقد. التفقد التماس غائب. وسألوا طيب هو سيدنا سليمان كان بيلتمس غائب، يعني عارف ان في حد غائب وبيلتمسه اللي هو مين؟ الهدوء. طب بيتفقده ليه؟ او حس ان حد غائب ليه؟ البعض قال ان هذه من عادة اهل العدل من اهل الحكم والملك انهم دائما يتفقدون رعاياهم، يشوف الغايب ويشوف المريض ويشوف التعبان ويشوف المحتاج ويشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا. ولذلك قال يشوف، يعني اعجب لي تعبير لبعض المفسرين قالوا الهدهد مع صغر حجمه امره عن سيدنا سليمان، مع ان وسط الجيش وسط ملك سليمان يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ سبحان الله. ومع هذا لم يغب امره عن سيدنا سليمان. القرطبي بيعقب في هذا بيقول وهذا يدلل على ان الملك العادل والحاكم العادل هو الذي لا يغيب عنه شيء من رعيته حتى وان دق وان صغر. فسبحان الله، ده كلام القرطبي مش كلامي، في ملوك وحكام ضيعوا بلدان وضيعوا رعية ورعيان. نعم، هدهد هدهد سيدنا سليمان يهتم بايه؟ بشأنه. احنا الآن البني آدم عند آل الحكم له السعر، البني آدم مش الهدهد له السعر ولا علاقة ليه، ياكل ما ياكلش، يشبع ما يشبعش، يلبس ما يلبسش، ينام ما ينامش، يحيى ما يحيى، صلى الله في داهية، لا علاقة له بهذا. وكان من عشرات ومئات ملقاة في السجون بغير وجه حق، والحاكم قاعد منزه بياكل بيشرب مبسوط. أسأل الله أن ينتقم منهم جميعا. آمين. نعم، مصائب. فهدهد سيدنا سليمان بيهتم، وقال إن هذا من عادة كل سلطان وكل ملك عام. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرج ليعس بليل، نعم يتفقد ليعس بليل، يبحث ويشوف الرعية، لما يسمع قول امرأة بليل بتقول الشعر، تقول تطاول هذا الليل واسود جاذبه، يعني الليلة دي سودة، وأرقني، يعني مفيش نوم، لئلا حبيب ألاحبه. نعم، فسيدنا عمر ينشغل بامرأة ازاي تقول هذا الكلام وهي في دولته، مش يعني مش لاقي ونيس ولا راجل يهتم بامرها ولا يسيبها. النهارده انا اللي اتجوز اتجوز، واللي ما اتجوزش ما اتجوزش، واللي يجني يجني، واللي يعمل يعمل، كله سلاح ملاح. يلا، ويقول لك العدل والديمقراطيه، بسم الله ما شاء الله. هم لو ما كانش في عدل كان حصل لنا ايه؟ والله لو ما كانش في عدل كان حصل لنا ايه؟ فاحصل لنا اكثر من اللي بيحصل لنا. سبحان ربي العظيم. فسبحان الله سبحان الله. ازاي بكون في امراه ويرسي سيدنا عمر يعلم البيت وبالصباح يرسي، اليس لك زوج؟ تقول لي زوج. طب ما دام ليك امال اين هو؟ قالت ارسلته في الجهاد منذ سته اشهر، ست اشهر مطلعت الجهاد وسيبنا انا وسيبنا انا. عمر يتألم ويرسل لحفصة يستشيرها، يا حفصة كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ تقول له يا أبتاه 4 أشهر لا تزيد، خلاص بعد 4 أشهر صبرها بينفد. روح منزل مرسوم قرار رسمي انه لا يتغيب جندي في الجهاد اكثر من 4 أشهر، يجي ويروح له بديل، ويروح له بديل. ولذلك انا مش من الاشياء اللي عجبتني جدا وشغلت لها وانا في المملكه العربيه السعوديه، لقيت حاجه غريبه جدا. في ناس بتتمنى لما تضيق بيه الحال يتمنى يخش السجن السعوديه، يبقى عايز سجن موفور له الاكل الطيب والماء الطيب. يعني بره يمكن في ناس بتشرب المويه المعين في السجون، بيشربوا لهم مويه معدنيه يشربوها جوه، ماء الاكل الطيب والماء الطيب. والشيء الغريب العجيب اللي اكتشفته ان لو الراجل متزوج يجيبوا له في الزنزانه مراته كل يوم خميس وجمعه، هنا بقى المساجين الرجاله بيتجوزوا بعض ها ومحدش جريان
الله
وقاعدين يتكلموا بالعدل والديمقراطيه. عدل وديمقراطيه يقول الله يخربوكم دنيا واخره. في العدل وفين الديمقراطيه؟ سبحان الله.
نعم
حتى في السجون حتى في السجون الاهتمام بامر الرعيه بل بالبهائم. سبحان الله.
نعم
حتى في السجون حتى في السجون الاهتمام بامر الرعيه بل بالبهائم. يعني عمر بن الخطاب وكلاه كلمه المقصوره لو تعثرت بغله مش بني ادم بغله بالعراق لسأل الله يوم القيامه عنها عمر بما لم تمهد لها الطريق. ويقول لك لو ان ذئبا عدا على شغله بين صغيره قد كده بنهر الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامه. النهارده البني ادمين بتتاكل ده انت بتبقى راكب عربيتك تلاقيه بيعمل لك طب مطب مفاجاه والله مفاجاه يعني تلاقي جه فجاه العربيه بتضرب. يقول لك مع تحيات جمهوريه مصر العربيه مفاجئينك يعني عاملين لك حاجه تقطم وسطك تدخلها ومكسر عربيتك واخد بالك وبعدين لما تروح تتكلم معاهم يقول لك الله ايه اللي دخلك في المطب؟ لا تلاقي نور فوق المطب ولا تحجيم ولا اي حاجه نقره وضحضيره هيتسالوا عن كم نقره وعن كم ضحضيره وعن كم بني ادم اتكسر وعن كم عربيه اتدشدشت. حاجه في منتهى الغرابه ولا بالديمقراطيه. هو ده العدل بالديمقراطيه. سبحان ربي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل. فشوف هذا من باب العدل كما يقول القرطبي انه يتفقد ايه؟ ان يتفقد وهدوء حد غار حد غار. قال طيب هو العله في انه تفقد الهدهد بالذات يعني عرف ان الهدهد بالذات اللي هو مش موجود ليه؟ البعض قال ان كان مهمه الطير مع سيدنا سليمان اذا خرج بالجيش لاي سبب صار بجيشه فالطير كانت تضلله تبقى فوق منه ومن فوق الجيش كالسحابه فالسحابة تضلله. فقالوا ان هو وجد ضوء الشمس او بعض من ضوء الشمس يدخل في شعاع الشمس داخل يبقى فيه ايه ثغرة ثغرة دي مكان مين طلع مين الهدهد طلع مين الهدهد ويبقى الهدهد ها بهذا اخل بالنظام العسكري المحدد ان انت ليك مكان ترك المكان دون ان يستأذن. قالوا هذا قالوا هذا. البعض الاخر بيقول انه تفقد الهدهد بالذات للوائل بن عباس قالوا لانه اراد ان يسأل عن بعد الماء وعمقه الماء على بعد قد ايه وعلى عمق قد ايه فيسأل عن الهدهد بالذات. قالوا طب سبحان الله طب اي طائر تاني يقول له الماء على بعد قد ايه؟ قالوا نعم بس ما يقدرش يقول الماء على عمق قد ايه. قال الهدهد هو الوحيد اللي لو يعني حلق فوق مكان فيه ماء يقدر يقول لك الماء ده عمقه لتحت قد ايه. الطائر الوحيد اللي يقدر يحدد لك العمق لتحت قد ايه. فاي طائر اخر هيحدد الايه المسافه يقول له والله الماء على بعد مثلا 10 كيلو 10 ميل 100 كيلو كده ما كله لكن ما يقدرش يقول له عمق الماء ده قد ايه الماء ده تحت قد ايه لا يحققها الا الهدهد. ولذلك ابن عباس لما قال هذا الكلام لما قال هذا الكلام قام خرج واحد وقال له يا ابن عباس الهدهد يرى باطن الارض من ظاهرها يعني يقدر يوصل يبص لتحت لما يبص في المايه من فوق يوصل لحد تحت عنده قوة الإبصار والشفافية دي. قال له آه. قال فكيف لا يبصر الفخ ويقع فيه؟ يعني بيجي عيال صغير وحامل له فخ قبل كده واقع فيه. في التو واللحظة ابن عباس قال له يا هذا عند القدر يعمى البصر. نعم وابن العربي يقول هذه إجابة لا ينطق بها إلا عالم بالقرآن. نعم والله شوف الرد السريع قال له عند القدر يعمل ايه؟ يعمل بصر. ولذلك سبحان الله في واحد بيكون بصره حاد جدا حاد جدا وفجاه تلاقيه تعثر في حاجه راح بالكعب يا راجل ده انت نظرك ستة على ستة يقول لك ايه بقى؟ ادي بقى عند القدر يعمل ايه البصر ودي كلمه مأصوله لمين؟ لابن عباس فاحفظوها فاحفظوها. نعم نعم نعم. ما احنا كل بقى هو جاب من كل حاجة حاجة ومرتبهم بنظام معين بنظام معين تمام. او قد يكون في اكثر من هدهد ولكن هذا هو الهدهد الذي حدد لهذه المهمة. يعني ما بيبقى عندي 10 مهندسين ونقول 10 مهندسين ولا بس مهندس 10 مهندسين لكن كل مهندس بحدد له ايه مهمة. ففين الهدهد صاحب هذه المهمة صاحب استطلاع الماء فين فين بحدد له مهمة. فما فيش مرح يكون فيه مليون هدهد مش هقول لك 100 مليون هدهد ولكن هذا هو الذي حدد لهذه الايه لهذه المهمة. ولذلك هو ذكره بال التي تدل على التعريف ما هي لا ارى الهدهد مش هدهد الهدهد هو محدد ومعرف لهذه المهمة. ماشي شيخ رد بسيط يعني. فقالوا ان هذا هو السبب في تفقد سيدنا سليمان لهذا الايه لهذا الهدهد. قالوا اعتبرها واحد من ثلاث هو تفقد الراعي للرعية او هو لانه حدثت وكان سبب هذا الهدهد او لانه كان صاحب مهمة استطلاع واكتشاف الماء زي ما قلت يعني بعدا وايه وعمقا بعدا وعمقا. فسيدنا سليمان بيقول ما لي لا ارى الهدهد كان من الغائبين. ايه اللي غيبه بقى المدام غاب وده دليل على ان ايضا مع العدل ينبغي ان يكون هناك نظام مع العدل ينبغي ان يكون هناك نظام. فالعدل لا يعني الفوضى العدل لا يعني الفوضى عدل حقوق وانظمه هذا هو العدل مش معناه فوضى هذا هو العدل. فالعدل يعني النظام. هذا ان الجن يتخلف ينبغي ان يكون ذلك باذن ان تخلف بغير اذن ينبغي ان يحاسب وهذا لا يتنافى مع العدل لا يتنافى مع العدل. فكانت النتيجه كما قلت ان غاب وبدون اذن فيتوقع عليه العقوبه لاعذبنه عذابا شديدا. العلماء قالوا معنى ان يقول لاعذبنه عذابا شديدا ان العذاب لا يكون على قدر الجسم وانما يكون على قدر الاثم. العذاب بيكون على قدر الايه الاثم الخطا الخطا مش على قدر الجسم. والا ما قال سليمان لاعذبنه عذابا شديدا والهدهد ما يستحملش العذاب الشديد ده. البعض الاخر بيقول لا هو العذاب على قدر الجسم فعذاب شديد بالنسبه لمين للهدهد ولكن هذا قد يكون بالنسبه لغيره ليس بايه ليس بشديد وهذا هو العدل الحق. اني فبقول لاني اني قد يكون العذاب شديدا بس بيكون برضه على قدر الايه يعني هذه كلمة قالوها ولكن كما قلت هذه الكلمة لم تعجبني اصلا. ليه؟ لان قالوا ان العذاب هيبقاش على قدر الجسم يعني اجي الواحد اديله فوق فقد جسمه وهيموت لكن هو يقول عذاب شديد بالنسبة للايه للهدهد. ولذلك هم قالوا ايه ما هو العذاب الشديد؟ قالوا ان ينتف ريشه ده بالنسبة للهدهد شديد بالنسبة لغير الهدهد بالنسبة لغير الهدهد فيبقى على قدر الجسم ولا مش على قدر الجسم. والاسلام علمنا هذا والله الاسلام علمنا هذا. يعني هناك روايه وهذه روايه صحيحه وذكرتها وانا احدث اخوانكم عن تفسير سوره النور ولا اتكلم في حد الزنا في حد الزنا. قلت ان من رحمه الاسلام انه بيجعل العذاب مناسب للجسم وللوقت وللوقت. فقالوا انه لا يضرب المجلود ضربا شديدا ضربا شديدا في برد قارس يعني لو الدنيا برد قوي قالوا يؤجل الضرب الى ان يعتدل الجو ولو حر قوي يؤجل الضرب الى ان يعتدل الجو. شوف الوقت ان هو مش المطلوب ان انت تموته المطلوب ان انت تؤلمه مش تموته. فتضربه في برد شديد ستقضي عليه في حر شديد ستقضي عليه. فالاسلام راعى الوقت راع الوقت وراع الجسم والحال. فقلت له من كثير وقت يا رجل من الحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان وقلني بهذا الكلام والله عندنا رجل هو لحم على عظم فيش مريض مريض طائم في السن فبيقول ارسلنا جارية لتخدمه بعثوا جارية لتخدمه فوقع عليه مع انه يعني مكسر كده يموت الصمار نعم وقع عليه فماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احملوه الي هاتوه. فقالوا يا رسول الله ما نستطيع. قال لماذا؟ قالوا ما هو الا لحم على عظم فهو كالفرخ المنتوب لو حملناه اليك لتفسخت عظامه. ولذلك انا قعدت افكر ايه ده يعني وفيه سبحان الله سبحان الله نعم شوف الوقت لتفسخت عظامه. نقول بقى هنا ان العقوبه على قدر الذنب مش على قدر الجسم زي ما قال بعضهم. لو قلنا على قدر الذنب يبقى كان لازم يجلد 100 جلده واللي يحصل يحصل، لكن هي ايضا على قدر الجسم، هي ايضا من رحمه الاسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عسكال فيه 100 شماخ. تعرفين في النخله في النخله السباطه دي عد بقى فيها 100 واحده. قال واضربوه بها ضربه واحده يبقى خد 100 ضربه، لان هم لو ضربوه اكثر من كده ده لو حملناه لا تفسخت عظامه. امال فلو الضرب بقى ايه اللي يحصل؟ نعم ايوه سبحان الله سبحان الله. فشوف يعني هو لم يكن رحيما بنفسه في الحاله دي راح يجري، وشوف رحمه الاسلام به سبحان الله سبحان الله. فنحترز لما نقرا هذه الكلمه ما ناخدهاش اخذ المسلم به ان العقوبه على قدر الذنب ولا نراعي الجسم. لا 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 نراعي الجسم ونراعي السن ونراعي الوقت كمان، وعذاب شديد بالنسبة لمين؟ للهدود، يعني عذاب شديد بالنسبة لحجمه وجسمه. فلأعذبنه عذابا شديدا. وذلك العلماء تكلموا فيه قالوا انه ينتف ريشه، وده كان نوع من انواع العذاب سيدنا سليمان كان يؤدب به ويعذب به، او انه كان يحبسه مع اضداد الله. تعرفين كل طائر وكل حيوان بيبقى له اعداء من الطيور والحيوانات حبوش بعض. ولذلك بيقولوا اضيق السجون مع الاضداد، اللي قعدك مع حد ما تتفقش معاه ضدك على طول. ولذلك لا هتعرف تستريح وانت جوه السجن، هو مش حتى لو مش جوه السجن في سجن، لان انت عارف ان هو متربص لك وانت قاعد متربص له، وانت مش خايف تنام مش هيعمل لك مش عارف ايه، وخايف تلتفت ويحصل لك مش عارف ايه. ولذلك اضيق السجون ما كان مع ليه؟ مع الاضداد. فقال ان هو يجعله مع اضداده. والبعض الاخر قال ان يحبسه، وده من اكثر ما يؤلم الطيب انك تحبسه في ايه؟ تحبسه في قفص. ان يحبسه، ودي لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. وقالوا ان دي من العقوبات التي كان الله قد جوزها لسيدنا سليمان، جايز له ان يذبحه او لاذبحنه. بس كده قال لا، او لياتيني بسلطان مبين، حجه ظاهره تبرر لي سبب تخلفي وسبب تاخري، كم فين وخرج ليه وايه 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 والى اخره. فكانت النتيجه ان مكث غير بعيد، يعني بعد ما قالت الكلمه دي لم يلبث وقتا طويلا اذ جاء الايه الهدهد. جه يقدم له تقرير بقى السبب تاخري وتخلفي، اطلاعي على امر احتاج مني الى نظر حتى اتي وابلغ بما رايت بالتمام عشان يكون شاهد حق. فبيقول له يبقى احاط بما لم تحط به، شوف الكلمه احاط بما لم تحط به. شوف انت سليمان بقى وعمال تقول اعذب واذبح، اسمع مني اتعلم مني بقى الله شوف اتعلم مني بقى احطه انا عندي اللي مش عندك بما لم تحط به. قالوا ان الكلمتين دول لنا معاهم عشرات الوقفات. يعني الوقفة الاولى ان هذه الكلمات فيها دليل على ان الانبياء لا يعلمون الغيب وانما لا يعلمون من الغيب الا ما اراد الله لهم ان يعلموه. والا لو يعلم كل الغيب كان يقدر الهدى يقول لك ده المغفل اللي قاعد عند الجامعه قاعد تحت الكوبري عمال يطلع والعياذ بالله نفايات من فمه للنجس نفايات من فمه النجس فعمال يقول لهم والنبي يعلم الغيب كله ولا وعمال يفتي ويقول يا ابني اي نبي كان يعلم الغيب كله؟ ده ربنا قصر نفسه بعلم تمام الغيب بعلم تمام الغيب سبحان الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو اسلوب حصر يا فلذلك انا بقال اي حاجه خلاص عمال يقول عمال يقول فحسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا لي ده اول دليل ليس ولا ايه؟ اتفضل خاطب بسم الله خليك لنا ميه. فبقول اني معنى ان يقول الهدهد لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به هذا دليل على ان الانبياء لا يعلمون الايه؟ الغيب ولا يعلمون من الغيب الا ما اراد الله لهم ان يعلموه. هذا اولا هذا طبعا هذا واضح من كلام الهدهد هنا مع سيدنا سليمان واضح من كلام الخضر مع سيدنا موسى مش كده ولا ايه؟ انه برضه تطلع على امور غيبيه ما كان سيدنا موسى يعلم عنها شيئا على الاطلاق. فالانبياء لا يعلمون من الغيب الا ما قدر الله سبحانه وتعالى لهم ورسول الله كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. والا لو كان يعلم الغيب ما عتب في فداء الاسرى وكان يبقى عارف ان فداء الاسرى مرفوض شرعا ودينا. لو كان يعلم الغيب ما كان قال هذه الكلمة التي في صحيح مسلم لما سأله حبر يهودي بعض الأسئلة قال إن هذا سألني عما سألني وما كان لي علم به حتى أعلم ليه الله. فمسائل كثيرة جدا تدلل على أن فعل الأنبياء لا يعلمون الغيب. ففي سيدنا سليمان نتعلم هذا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ومنه أيضا في سيدنا سليمان تتعلم أن الجن أيضا لا يعلمون الغيب أن الجن أيضا لا يعلمون الغيب. يعني بعض أصحاب الكهانة والعرافة أو بعض الناس المشعوذين الموجودين الآن اللي يقول لك مش عارف أصله بيطلع الجن وبعدين يقعد يتكلم مع الجن ويسأله على أمور غيبية والجن يجاوبه كل ده نصب ضلال كل ده نصب ضلال. إن الجن أيضا لا يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب بدليل ان سيدنا سليمان نفسه هذا الذي هو معنا كما فيه كما قلنا اخذنا منه انه هو نفسه لا يعلم الغيب والجن كانوا لا يعلمون الغيب بدليل انه فلما قضينا عليه الموت ودي ايه على مرته في سوره صاد ما دلهم على موته غير عارف لا هو ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكله من سأته مات وهو على العصا. وقال ان مكث عاما كاملا جالس كده والجن مسخرون يعملون معتقدين ان هو قاعد بيراقبهم ما دلهم على موته الا دبت الارض القردة جت قاعد تاكل في العصا تاكل من سأته لعصاه فلما خر وقع لما جت العصا وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب كانوا أخوها قاعد بين إيديهم كانوا عرفوا أنه ميت مش عارفين حاجة. ففعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اسلوب حصر. هذا أمر أول أمر نلفت النظر إليه في هذا القول أحط بما لم تحط به. الأمر الثاني أن الأدنى قد يكون عنده علم لا يعلمه الأعلى يعني في غير علم انت قد يكون عندك معلومة ما هياش عندي وانا اتعلم منك وانت تقول لي انا اعلم ما ليس عندك وهذا ليس بعيب. هذا ليس بعيب. وده اللي احنا قلناه حديث اللي في البخاري ان الخضر لما قال لسيدنا موسى بنص القرآن انك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لك دي خبر ولا علمه عندي مش عندك. بلاحظ حديث البخاري سيدنا الخضر يقول سيدنا موسى يا موسى انت على علم علمك الله اياه لا اعلمه وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فمش عيب يكون عندك اللي مش عندي وعندي اللي مش عندك ونتعلم من بعض. وان الادنى يكون عنده علم اكثر من الايه الاعلى. ولهذا امثلة كثيرة جدا عايز تسمعها مش عايز خلاص ما رضيتوش عايزين يعني يبقى ان شاء الله في يوم الخميس اللي جاي باذن الله ان شاء الله وقدر ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وجميعا سبحانك الله.